بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا في هذا النوع وهو الحديث الموضوع. قال رحمه الله: والواضعون. قبل هذا نعيد هذه الفقره. قال: فلا تجوز روايته لاحد من الناس الا على سبيل القدح فيه، ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع، وهذا كما تقدم بإجماع من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث سمرة بن جندب: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فإذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في من حدث بحديث يظن أنه كذب، فكيف بمن تحقق الكذب؟ فلا شك أن الأمر خطير، فلا بد من بيان حال هذا الحديث وعدم التساهل فيه، ولا يذكر إلا مقرونا بحاله. قال رحمه الله: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة. وهؤلاء الزنادقة معلوم أنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم يكيدون للإسلام وأهله، فلما لم يقدروا على الطعن فيه ظاهرا خوفا من سيف أهل الإسلام، عمدوا إلى وسائل بها يقدحون ويشوهون ويطعنون. ومن ذلك وضع الأحاديث هذه المكذوبة حتى يدسوا في الشريعة ما ليس منها بغرض التنفير والتشويه، ولكن هيهات. الله سبحانه وتعالى قيض رجالا ناصحين وعلماء جلاء وأئمة مطلعين نقاد باحثين، فغربلوا الروايات وميزوا الصحيح من الضعيف. قال: منهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها. نعم، هؤلاء أيضا قسم آخر، هم يعني في عندهم عبادة وعندهم زهد، ولكن الغالب في العباد أنهم يكونون جهلة، فمن جهلهم البليغ ظنوا أنهم بهذا الصنيع يقدمون عملا خيرا للإسلام والمسلمين، أنهم يضعون أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة ترغيب الناس في الخير، وما علموا أنهم وقعوا بذلك في كبائر من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا: نحن لا نكذب عليه، إنما نكذب له. وهذا غير صحيح بسبب الجهل، هذا كذب عليه، لأنهم ينسبون إلى الشرع من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر مستحب وأن هذا الأمر مندوب، وليس الأمر كذلك. فهذا لا شك أنه يضاف إلى الشريعة ما ليس منها، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه عز وجل. وهؤلاء أشد الناس، يعني لماذا؟ لأن الناس يثقون فيهم، هؤلاء شر الطوائف، الناس يثقون فيهم، يرونهم على صلاح وعلى زهد وعلى عبادة. فإذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتر الناس بهم وقبلوا ما حدثوا به، لكن هذا بالنسبة للعوام، يعني تروج أحاديث الزهاد والعباد بسرعة في المجتمع، لأنهم إذا نظروا إلى الذين يحدثون بها وثقوا فيهم. لكن بالنسبة للعلماء النقاد لا يروج عليهم هذا الكذب، فهم عندهم قواعد متينة وعندهم ميازين القسط يستطيعون بها بفضل الله سبحانه وتعالى أن يميزوا. وكما تقدم حينما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، قال: تعيش لها الجهابذة، ثم تلا الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والدارقطني الإمام العلم المشهور قال: يا أهل بغداد، لا تظنوا أن أحدا يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، لا تظنوا أن أحدا يستطيع أو يقدر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. يعني ما شاء الله من ثقته بنفسه وبعلمه، وأنه يسهل عليه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يميز الصحيح من الضعيف والمكذوب من المقبول، فيقول هذه المقولة العظيمة: يا أهل بغداد، وفيها العلماء والأدباء والمفسرون والحكام والأمراء، لا تظن أن أحدا يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. قال: وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا، من أشر من فعل هذا، كما في الحاشية: من أشر من فعل هذا، لما يحصل بضررهم من الغرر على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. نعم، طائفة الكرامية الذين يحتسبون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يسيئون ويظنون أنهم يحسنون، ويهدمون ويظنون أنهم يبنون. وهذا بسبب الجهل، الجهل يفعل بأصحابه العجائب، بدلا من أن يذبوا عن الشريعة يضيفون إليها ما ليس منها. قال: قد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك، وسطروه عليهم في زبرهم أي كتبهم، عارا على واضع ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. نعم، هم تحت الوعيد، هم تحت الوعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، فهم متوعدون بالنار إن ماتوا وهم مصرون غير تائبين، لكن أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، لكنهم على خطر عظيم، حتى إن بعضهم كما تقدم كفر هؤلاء الكذبة، أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين مال إلى التكفير، وهكذا الإمام الذهبي يذهب إلى أن الكذب في باب التحليل والتحريم يعتبر كفرا، لأنه يعتبر نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى، وحق التشريع انفرد الله عز وجل به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لكن قول الجمهور أن من لم يستحل فهو على خطر عظيم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. قال، وهو الراجح قول الجمهور، قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. والواقع أنه كذب عليه، فهم حينما يقولون هذا مندوب، هذا مستحب، هذا واجب، هذا حرام، فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذبوا عليه. قالوا: هذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. واحتجت الكرامية أو بعضهم برواية: من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. وهذه الزيادة يعني ليست بصحيحة، ولو صحت فتكون اللام لام العاقبة وليست لام التعليل للعاقبة، كما قال الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم لم يلتقطوه حتى يكون لهم عدوا وحزنا، إنما يصير الأمر ويكون عاقبة الأمر إلى أن يصير لهم عدوا وحزنا، لكن هذه الزيادة لم تصح باتفاق الحفاظ. قالوا: قد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيما ليس منه، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتدي إليه. يعني ابن الجوزي كتابه من أشهر الكتب في هذا النوع، وهو في الموضوعات، طبع في مجلدات، ولكن يعني شرط ابن الجوزي أن ما جزم أنه باطل ولم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أورده في الموضوعات، قد يكون بسبب راو ضعيف، وقد يكون بسبب حكم بعض الأئمة الذين سبقوه على بعض الروايات أنها باطلة ومنكرة، أما بسبب ضعف الضعيف فهذا له مجال آخر، ليس كل ما لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر موضوعا. وأيضا حكم الأئمة على بعض الأسانيد بأنها باطلة أو منكرة أو موضوعة لا يقتضي أن المتن يكون كذلك، فقد يكون هذا الوجه يعني على ما حكم بعض الأئمة أنه باطل أو أنه موضوع أو أنه منكر، لكن لا يعني أن المتن يعني على هذا الحكم. لماذا؟ لأن قد تكون له طرق، قد الحديث يكون له طرق. فتساهل ابن الجوزي فأورد في كتاب الموضوعات ما هو ضعيف السند فقط، ولا يصل إلى حد الواهي ولا يصل إلى حد الموضوع، بل وأدرج بعض الأحاديث الحسان، بل وذكر حديثا في صحيح الإمام مسلم أورده في الموضوعات، وهكذا فاته أكثر مما جمع من الموضوعات كما ذكر ذلك أهل العلم، فاته قدر ما جمع. فهذا فيه خطورة أنه يظن ما ليس بموضوع موضوعا، كما قال الحافظ بن حجر على عكس فعل الحاكم، من نظر في مستدرك الحاكم يظن ما ليس صحيحا يظنه صحيحا، وهكذا العكس بالنسبة لمصنف ابن الجوزي، من نظر فيه قد يرتسم في ذهنه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدها ضعيفة بل موضوعة، فهو لم يحرر كتابه. قال رحمه الله: قد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، يعني يقول حكي عن بعض المتكلمين أن الوضع في الأحاديث هذا لم يحصل أصلا، تقولون الحديث الموضوع هذا ليس له وجود، ما ليس هناك أحاديث موضوعة وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجاب الحافظ ابن كثير؟ قال هذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، يعني حكي فقط عن بعض الناس والواقع أنه لا يوجد، يستبعد جدا أن يوجد من يتفوه بهذا الكلام أنه لا توجد أحاديث موضوعة. قال أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، يعني بلغ به الجهل مبلغا عظيما أنه يدعي يعني إنكار شيء قد علم به القاصي والداني، في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. أين جهود العلماء؟ أين المصنفات؟ أين التنبيهات من أهل العلم على عشرات أو مئات الأحاديث الموضوعة؟ كيف يقدم ويقول لم يوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث؟ إما أن يكون هذا ليس موجودا، الواقع أنه لم يدعي هذه الدعوة أحد وإنما نسب إلى مجهول لا وجود له، وإما أن يكون في غاية الجهل وفي غاية البعد عن كتب أهل العلم وما أنتجه أهل العلم. قال وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، انظروا يعني بعضهم حاول أن يرد على هذه المقولة بإنكار وقوع الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، يعني يقول هذا الذي رد على هذا الذي إما أن يكون مجهولا أو معدوما، إما أن يكون معدوما أو يكون بعيدا عن العلم، قال هذا كلامك غير صحيح أنه لم يقع الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحجة في رد هذه المقولة؟ قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي، فإن كان هذا ثابت فأنت واجب عليك أن تصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت هذه اللفظة ثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر وهو لا ينطق عن الهوى أنه سيكذب عليه، فواجب عليك أن تسلم أنه سيقع الكذب عليه. أو أن تكون هذه الرواية لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يستدل بهذه الزيادة على وقوع الوضع والكذب عليه الصلاة والسلام. فأجاب ابن كثير أن هذا لا ينفع الاستدلال عليه بهذه الزيادة، قال يعني قوله إن كان صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، أجاب بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، يعني يقول على فرض صحته فلا يكون دافعا لكلام هذا المدعي. لماذا؟ قال أن قوله سيكذب علي لو كان ثابتا لا يلزم أنه قد وقع الكذب، قد يقع عليه قبل قيام الساعة بخمسين سنة أو بخمس سنوات أو بعشرين سنة. يقول فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. قالوا هذا القول الاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث حفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي الله عنه. يعني يقول هذا البحث خارج عن أساليب أهل العلم وعما عليه أهل العلم، يعني يقول هذا شيء ضعيف وهذا كلام يعني تافه أن يقال هذه المقولة ويرد عليه بمثل ذلك، فهذا بعيد عن الواقع وبعيد عن ما عليه أئمة الحديث وحفاظهم، يعني شيء مقطوعا به لا شك ولا ريب فيه حصول الوضع ووقوف هؤلاء الأئمة على هذه الأحاديث الموضوعة ومحاربتهم لها وكشفهم لأصحابها وتحذيرهم منها، فهذا شيء متواتر لا يحتاج إلى استدلال. قال الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح، كيف تفعل بمئات أو آلاف الأحاديث التي كان يحفظها هؤلاء الأئمة؟ كانوا يحفظون الأحاديث الصحيحة والمقبولة ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، كما قيل في ابن معين إنه يحفظ مثلا مليون حديث، المقصود الصحيح والمرسل والضعيف والمكذوب والأسانيد. قال فعلوا ذلك خشية أن تروج عليهم، كان الواحد منهم يمر به وهو يطالع في كتب الموضوعة ويحاول أن يحفظ هذه الأحاديث الموضوعة، فإذا قيل له لماذا تفعل هذا تحفظ الأسانيد الواهية والأحاديث المكذوبة والأحاديث الضعيفة، يقول حتى لا يأتي آت في المستقبل وينسب هذا الحديث إلى مثلا مسند أنس أو مسند أبي هريرة فأنا سأخبره أن أصل هذا الحديث هو من طريق فلان عن فلان عن فلان وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس. إلى هنا والحمد لله.